إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
اليوم إن شاء الله نأخذ يعني نختم هذه النقطة قبل أن ندخل على التدليس. قال الرابع التعليق الذي يذكره أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وقد استعمله الدارقطني من قبل، صورته صورة الانقطاع وليس حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه منه. طبعا هذا الكلام على ما كان فيه بصيغة الجزم وغيره كما بينا التقسيمات. قال من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، وذلك لما عرف من شرطه وحكمه على ما نبهنا عليه في الفائدة السادسة من النوع الأول. طبعا القاعدة أن ما رواه البخاري تعليقا في كتابه وبصيغة التمريض هذا لا يجزم بصحته ولا يجزم بضعفه، أحسنت، ولكن الأمر فيه تفصيل وهو تحت وقيد البحث، يخرج منه الصحيح ويخرج منه الحسن ويخرج منه الضعيف. قال ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحريرة والخمر والمعازف، يقولها الحرة والحريرة والخمر والمعازف، من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه. قد بينت الوجوه عمليا على السبورة، صح، وفصلنا القول في هذا الحديث وبينا حتى ابن حزم نفسه ناقض نفسه لأنه في كتاب الإحكام تكلم على أن الراوي الذي التقى بشيخه ثم روى عنه بصيغة قال هذا محمول على إيش؟ على السماع. قال هذا محمول على السماع بنص كلام ابن حزم، ومع ذلك يرمي جبل الحفظ بالتدليس. ولذلك الذهبي يتعجب يقول البخاري جبل يعني لا يؤثر فيه شيء. قال والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، يعني يستغني البخاري أن يقول سمعته أو حدثني كما بينا تفصيلا على السبورة، يستغني أنه إيش بشهرة صحة الحديث، يستغني أن يأتي بصيغة السماع المجزوم بها. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وهذا حدث. أبو بكر الإسماعيلي ما علاقته بكتاب البخاري؟ المستخرج، لا المستخرج على البخاري. يعني ايش مستخرج؟ ايش المستخرجات هذه؟ خرج لنا شيئا لم يكن او كان مكنونا. ايش المستخرجات؟ انا ما اريد اجابه، اريد رفع ايدي عشان اعرف من الذي يفرق. احنا اخذنا المسانيد والمستخرجات ولا ما اخذنا؟ وهموني، ما يهمكم. لم تضبط المسألة، لكنك تناوشت من قريب ليس من بعيد. صاحب المستخرج. في شيخ. أحسنت، هو هذا. يأتي المصنف صاحب المستخرج فيأتي بنفس الحديث الذي رواه البخاري عن طريق، هذا هو الضبط الذي تركته أنت، عن طريق البخاري، صح؟ لا، لو أتى عن طريق البخاري لنزل بالحديث، لكنه يأتي من طريق غير طريق البخاري حتى يعلو بالإسناد، إذ أنه لو وصل عن طريق البخاري كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 من الرجال، فهو يأتي من طريق آخر وشيوخ ثقات أثبات. انتهيت؟ ما في أي تلحسم في الورقة؟ طيب ماشي. فيأتي من طريق آخر حتى يصل إلى شيخ البخاري فيقابل البخاري في شيخه بأقل عدد رجال ويعلو بالإسناد إلى هذا الحديث أو في شيخ شيخ البخاري، هذا معنى المصطفى. فالإسماعيلي أتى من طريقه قال حدثنا هشام ابن عمار، والحديث صحيح لا مطعن فيه بحال من الأحوال كما بينا على السبورة. قال وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل والانقطاع. قلنا من هذه الأسباب إيش ثاني؟ صح، لكن هشام بن عمار على شرطه، كلام جيد جدا، أن يكون الراوي ليس على شرطه في كتابه لكن هو ثقة ثبت، أو أخذه عنه عن طريق المذاكرة. ما قلنا أنه يعني الحافظ بالاستقراء عن طريق المذاكرة يقول قال، ما يقول حدثنا، أنه يذاكر، يعني ليس مجلس تحديث ولكنه من باب مذاكرة العلم. قال وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد. لما؟ لأن الشواهد والمتابعات يتسامح فيها. ولذلك ترى أنت إحنا لما درسنا أسانيد مسلم في البيوع بينا إيش؟ بينا أن التساهل والتسامح في الأصول أم في المتابعات؟ في المتابعات، إذ هو له أنه يأتي بالمتابعات ليبين لك كثرة الطرق أو ليبين لك من فوائد المتابعات. الحمد لله، خلينا نستدرك عشان نشوف الإخوة ذاكرة ولا لأ، وهي عمليا ها نعم، إيش من فوائد المتابعات؟ أحسنت، إن ممكن يكون نص الراوي هو متهم بالتدليس بالمتابعة يكون صرح بالتحديث. خلاص ما قطعنا التدليس، قطعناه الآن، أنت بتجيب لي وجهين لعملة واحدة. أحسنت، معرفة المبهم أو معرفة المهمل يعرف أيضا عن طريق المتابعات. فهنا الكلام كل هذا الكلام على الأصول لا المتابعات. إذن المتابعات أو الشواهد يتسامح فيها وتساءل فيها في أسانيدها، لأنه ما أتى بها إلا العلل كما بينا هذه العلل. وزيادات، أحسنت، وزيادات في المتون تزيد في الأحكام، لكن طبعا حيبقى نظر فيها. قال فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح معلقا كان أو موصولا. ثم إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، هذا على التعريف الأول كما بينا، دون قيد التوالي، حتى أن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد، مثال ذلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله قال ابن عباس، وروى أبو هريرة، قال سعيد بن سيب عن أبي هريرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى ضرب مثل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حذف كل الإسناد حتى الراوي الأعلى، والثانية إلى ابن عباس اللي هو الراوي الأعلى، والثالثة إلى التابعي التابعي. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فهو من قبيل ما ذكرناه قريبا في الثالث من هذه التفريعات، طبعا عن شيوخ كهشام بن عمار أن يقول قال وما حذف شيئا. قال وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع وقال لي فلان وزادنا فلان. احنا بينا الفرق بين قال فلان وقال لي فلان، ما الفرق بينهم؟
قال احتمل أنه يعني يحتمل فيها أنه لم تصل مباشرة،
نعم.
أما قال لي فهي صيغة جزم.
أحسنت، أحسنت، الجزم هنا قال لي أرقى من قال، فلا تحتمل ما قلناه على مسألة العنعنة. قال فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المفصل من حيث المعنى، وقال متى رأيت البخاري يقول وقال لي وقال لنا، فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره للاستشهاد، وهذا كلام مردود وقد بينا ما فيه. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وهذا الذي يحتج به كثير من أهل العلم الذين يجيبون عن فعل البخاري قال هشام بن عمار قال هذه في المذاكرة لا في مجلس التحديث. قلت وما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري، فقد روينا عنه أنه قال كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، يعني لا يكون تعليقا، لا يكون تعليقا، هذا تحديثا، يعني هو إما عرب وإما ناوله كتابه وأجاز له أن يحدث. قلت ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره، ولا في مثل قوله يروى عن فلان ويذكر عن فلان وما أشبهه مما ليس فيه جزم على من ذكر ذلك عنه بأنه قاله وذكره. مفهوم هذا الكلام؟ إذ أن السقط من الوسط يكون انقطاع هكذا إطلاق، منقطع هكذا إطلاق. لا، أنت تقول السقط هنا تفصيل، السقط إذا كان سقطا متواليا فيكون معضلا، وإذا كان سقطا منفردا يكون لا دق. طلبة العلم يدققون النظر. طيب، قال: وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه. هذا الكلام يؤخذ عليه، لما يؤخذ عليه؟ ها؟ لا، ما أقصد، هو الكلام كله في تعليق إيش؟ تعليق الطلاق. تعليق الطلاق معناه إيش؟ إنه يعلق أمر زوجته على أمر آخر. إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق. فده اللي نقول فيه في الطلاق. أما تعليق الحديث ليس من هذا الباب، فلا تشابه بينه، إلا أن يقول إن الاشتراك في القطع والاتصال، لكن كما قلت ينازع فيها. نعم، لم يجد. كيف لم يجد؟ على أن هذا يكون معلق يعني؟ لا، البخاري أورده. لا لا، هو يقصد بذلك عن شيخه المباشر، مفهوم؟ لكن البخاري أورده، أورده بصيغة التمريض، لكن ليس عن شيخه المباشر، الكلام كله على شيخه المباشر. نعم. قال الخامس، وهذه مهمة، هو الباب الذي سندرسه عمليا الآن. قال الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا. اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله حديث: لا نكاح إلا بولي. طبعا هو لا نكاح إلا بولي كما سنبين، هو يعني المثل هذا لا يساعده، لأن حتى الذين رأوه مرسلا ورد عنهم من طريق آخر أنه متصل، بأنه متصل كما سنبين. قال: رواه إسرائيل، وهذا ثقة ثبت، رواه إسرائيل ابن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصل. وراه سفيان الثوري وشعب عن أبي إسحاق عن أبي بردة صلى الله عليه وسلم مرسلا. فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل. انظروا، لأن سيتحصل لنا أربع جمل نبينهم الآن. قال: وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله أهليته. ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته. ومنهم من قال: الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره، وإن خالفه غيره كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: وهذا القول هو الصحيح. هنا سترى أن هناك فرق بين نظر المتقدمين والمتأخرين في العمل بالحديث الذي جاء مسندا موصولا وجاء مرسلا من طريق آخر. طبعا هذا الذي صححه أيضا ابن الصلاح. قال: قلت: وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله، ونحن بحثنا في الحديث وأصوله. وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله. طبعا يوهم هنا بأن البخاري يرى أن الحكم دائما للذي أوصل أو الذي زاد، وهذا ليس بصحيح. لو استقرأت لفعل البخاري تجد أنه يدور مع القرائن حيث دارت، وهذا الذي سنبينه في التحقيق. الصحيح أن المسألة لا تأتي مطلقا هنا ولا تأتي مطلقا هنا، لكنها على التفصيل، والتفصيل يتعلق بالقرائن. فهنا يوهم البخاري يقبل الزيادة مطلقة، وهذا ليس بصحيح، بل البخاري يدور مع القرائن حيث دارت، حيث أنه صحح حديث لا نكاح إلا بولي، مع أن شعبة وسفيان جبل الحفظ، ومع ذلك صحح حديث إسرائيل لعلة أخرى، على أن إسرائيل ملازم لشيخه. وهذا الذي قلناه في الأعمش، إن عنعنة ما تمر إلا بالملازمة للشيخ. مات الأعمش يا شيخ كامل؟ مات عندك؟ طيب، رحمة الله عليه. لكن أقصد إن عنعنة ما تمر إمتى؟ متى؟ إذا كان ملازما لشيخه ملازمة طويلة. هنا أيضا قدم البخاري إسرائيل على شعبة على سفيان، مع أن سفيان وشعبة هم من هم أمراء المؤمنين في الحديث، لكن ما قدم هذا إلا للملازمة الكثيرة طبعا، ويعضد جماعة كثيرة كما سنبين رووا هذا حديث موصولا. قال فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة، وقلنا هذا ليس على إطلاقه بل بالقرائن المحتفة. فقال البخاري هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. أيضا أنا نقول طيب، ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله والذي أرسله وصله في وقت وأرسله في هذا باب آخر. أقول يتحصل لنا في هذه المسألة إذا جاءنا الحديث موصولا من طريق وجاء من طريق آخر مرسلا، يتحصل لنا أربعة أقوال. القول الأول الحكم للمرسل مطلقة، وهذا من المتقدمين كثر منهم آخرهم الدارقطني، حتى أن يعني الشافعي ينقل عن مالك يقول وإذا روي مرفوعا وموقوفا ورفعه الناس وخفضه مالك، يعني أو زاده الناس وأنقصه مالك، يعني لا يعني مالك أحسنت، مالك إيش يقول بالموقوف ويقول بالمرسل لا يقول بالموصول والمرفوع. والثاني القول الثاني أن الزيادة تقبل مطلقا. طبعا علة الزيادة علة النقص، لأن النقص يدل على الضبط والإتقان، فيوهم يوهم الذي زاد. لما تنظر لي هكذا؟ هذه مصطلحات غريبة عليك. هو محق لهذا؟ لا هو مش فاهم. طيب ايش كلية ها نضحت على الرجل؟ الاخوة فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش العموم بالتخصيص، عام اريد به الخاص مقيدة. طيب ايش اللي فيها مبهم الان قبل ان نتحدث عن اقوال العلماء؟ هو بالمثال يتضح المقال يعني. نعم وتلك الامثال نضربها للناس.
بس ما الذي دعا ذلك الشيخ انه هو يوقف على المرسل ولا يقبل
للاتقان؟ انه يرى اما بينا ان الشافعي كان يقول في المرسلات والمرسل ان انقص عن 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 في المتن دل ذلك على ضبطه. نعم هو هذا منهجه، احنا لسنا بصدد الرد عليه.
يعني الفرد ان المرسل اتى بنفس الروايه التي اتى بها من وصف، فمن
وصل اذا كان لا، ما هو الان حتى لو اتى المتن بالضبط لكنه انقص في ايش؟ في الرجال، انقص الراوي لانه اسقط راوي منه. ما هي الزياده عندك زياده في الاسناد، زياده في المتن، فحتى لو اتى بالمتن منضبطا كما هو الذي زاد في الإسناد رجلا يعني رفعه، والآخر أرسله. نعم
بس معروف أن النقص يعيب
أشياء، معنا سنبين هذا الكلام. إحنا لا نوافق، نعرض أقوال أهل العلم الآن. طيب إيش اللي أتعبك؟ طيب حاضر، بس ما أراك تراني هكذا. طيب القول الثاني الحكم للوصل مطلقا، والعلة في ذلك أو الوجهة في ذلك أن هذا معه زيادة علم، وأيضا يكون الذي زاد العلم هذا ذاكر والآخر ناسي محتمل، والمثبت مقدم على النافي، والذي علم حج على من لم يعلم. القول الثالث أن الحكم للأكثر، بمعنى لو الذين رووه مرسلا سبعة والذين رووه موصولا ثلاثة، الحكم يكون لمن؟ للثلاثة صح؟ أيوة أخطأت أنا، أنتم أصح. يبقى على القول الثالث يقول الحكم للأكثر، والعكس بالعكس. لا يقولون إن الأكثر أحفظ، يعض ثقة مع ثقة يعض بعضهم بعضا، وهذا محتمل، محتمل له وجهة. الرابع أن الحكم للأحفظ نعم مش ثقة، كل هذا مع إثبات أنهم ثقات. الرابع الحكم في الأحفظ والأتقن، لأن الأحفظ يضبط، والوهم الذي يأتي للأحفظ أقل احتمالا من الوهم الذي يأتي لغير الأحفظ، يعني الأحفظ أعلى من الحافظ، فالوهم الذي يأتي الحافظ احتماله أكبر من الوهم الذي يأتي الأحفظ. متهيألي الكلام ليس فيه شيء. لا سيب أكثر الآن عن الكلام على الأحفظ. هو قال على الأحفظ، يبقى إذا لما يقول للأحفظ سنبين ما بها ما فيها. أقول والتحقيق عند المتأخرين، أقول الراجع التحقيق عند المتأخرين أننا ندور مع القرائن حيث دارت، وهذا هو الصحيح. إذا أن علم الحديث ليس استنبة تضعها وقاعدة تمشي التفسير، لا، علم الحديث يتنقل بالقرائن وبالنظر إلى الروايات وبالنظر إلى الرجال وبالنظر إلى المتابعات والشواهد، كل ذلك يفصل لك في المسألة، كما فعل البخاري في حديث لا نكاح إلا بولي، مع أنه في بعض الروايات رجح الإرسال على الوسط بنفس القرائن، فالنظر فيها وهي صحيحة النظر إلى القرائن، وهذا فعل علي بن المديني وغيره، وأيضا فعل أحمد بن حنبل، وإن كان أحمد بن حنبل أتى عنه ثلاثة أقوال، لكن هذا فعله مع الاستقراء مع تمحيص النظر. وأيضا الترمذي أخذ عن شيخه نفس الطريقة، ولذلك الترمذي يصحح حديث لا نكاح إلا بولي بالقرائن، يعني هو قال وإن أرسله شعبة وسفيان فإن إسرائيل قد رواه عن أبي إسحاق موصولا، وإسرائيل أثبت في أبي إسحاق، ثم بين بالقرائن قال وإن سفيان وشعبة لم يأخذ هذا الحديث من أبي إسحاق إلا في مجلس واحد، لكن لما يكون سبعة أو تسعة أخذوا الحديث في مجلس واحد ولا مجالس متعددة؟ مجالس متعددة. وأثبت بالقرينة، يعني هو مش إطلاق كلام هكذا، أثبت بالقرينة أن شعبة وسفيان أخذ هذا الحديث في مجلس واحد. قال يعني شعبة قال لي سفيان أو سمع سفيان يسأل أبا إسحاق أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت من أبي بردة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاح لبولي، قال نعم، ما فيها هذه؟ انظروا إلى النص، قال سمعت، هل سمعت أبا بردة؟ قال نعم سمعت أبا بردة يقول قال رسول الله لنكاح لبولي، ما فيها؟ أبو بردة في إيش بعده؟ يعني أسقط الصحابي، يعني هذا إيه مرسلا، فهو قال رواية المرسل الذي رواها في مجلس واحد، فنظر إلى تعدد المجالس فجعلها قرائن تثبت الوصل عن الإرسال، وهذا هو الراجح الصحيح. ثم قال إذن الراجح الصحيح من الأقوال كلها هي القرائن المختلفة. نعيد الكلام على الأقوال هذه ولا؟
هل يعتبر من القرائن أيضا العدد؟
سنبين، احنا ندرس علميا نبين ذلك، هو هذا نحن نفصل فيها بأنها نجمع بين كل هذه الأقوال. قال والتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله وقد وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي. وقال أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله، يعني زيادة الثقة فيها كلام كثير جدا إن شاء الله سنبينه. لكن أقول هنا بعض العلماء قال إذا روى الراوي الحديث موقوفا ثم رواه مرفوعا ينظر فيه أيضا القرائن التي تفصل لك، لأنه ممكن يكون الراوي رواه موقوفا بخمول ثم نشط فتذكر فرواه مرفوعا، ويمكن أن يكون في الطريق الذي فيه الموقوف فيه ضعيف، والطريق الذي فيه الموصول فيه رجل في طبقات السند رجل ثقة، فالحكم لمن رواه عنه مرفوعا، لأن الوهم أدركنا من الراوي عنه الضعيف، أو العكس بالعكس، إن كان الصحيح الثقة الثبت الذي رواه عنه موقوفا والضعيف هو الذي رفعه، فالحكم للثقة الثبت، ويدور أيضا مداره على إيش؟ على القرائن المختلفة. العمل إن شاء الله يوضح أكثر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، قال ليس الكلام على شهداء عدد، الكلام على أصل حديث لا نكاح إلا بولي. الحديث رواه أحمد في مسنده، ورواه الترمذي وأبو داود، ورواه البزار، كثير من أهل العلم رواه هذا الحديث، والبهاقي في السنن الكبرى كلهم من طرق. هذه الطرق جاءت أول طريقة، وهو أقوى الطرق التي نتكلم عنها، هذا الطريق جاء صغير ابن يونس عن جده عن أبي إسحاق, يعني مش عن أبيه عن جده. والابن هنا أيضا تابع هو الأب إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. هنا إسرائيل ابن يونس ثقة ثبت روى عن أبي إسحاق عن جده تابعه. الإخوة اللي أخذوا عمليا المتابعات, المتابعة دي متابعة إيش؟ قصيرة يا رجل, توافقونا أم تخالفونا؟ كيف تم شيخ الله يهديك؟ اشترك في شيخي. إذن المتابعة متابعة تامة. إذن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق تابع إسرائيل متابعة تامة. وأيضا شريك ابن عبد الله أخ اختصر بقى جزا الله خيرا, هو جاب إجمالا أن هذه كلها شريك ابن عبد الله وأبي عوانة. طب ليش أبي عوانة؟ لما يكون حدثة لا شريك ابن عبد الله شريك ابن عبد الله وأبو عوانة وزهير ابن معاوية وقيس بن الربيع, كل هؤلاء طبعا يونس بن إسحاق معهم, كل هؤلاء تابعوا صغير ابن يونس متابعة تامة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إسرائيل كم متابع له؟ لا نقول هذا كم شخص رأوا الوصف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة, صح؟ ستة أشخاص.
أنت تسأل كم تابعوا شيء؟
لا خلاص, كم واحد رأى الوصف؟ أنا بعد كده عدلت السؤال, ستة رأوا الوصف صح؟ طيب جاء الدارقطني رواه عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أسقط الواسطة, أسقط الراوي الأعلى, أسقط الصحابي. إذن أرسل هذا الحديث, الحديث هنا مرسلا صحيح ولا لا؟ مرسلا. أيضا تابع الثوري شعبة, وهما من هما في الحفظ والإتقان, شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرسلة, أسقطه أبا موسى الأشعري. فالحكم لمن؟ لا أنا أريد الأربعة أخوان قبل التحقيق. أول قول هيكون لمن إيش؟ القول الأول لمن أرسل إطلاقا, وده قول من؟ الدارقطني هو أشهر رجل في ذلك. يبقى القول الأول إن حديث شعبة والثوري والأصح هو المحفوظ, وذلك الدارقطني بعدما روى هذا قال والمحفوظ, ورواه موصولا ورواه منقطع مرسلا, قال والمحفوظ المرسل. إذن القول الأول على أقوال أهل العلم إن الحكم للمرسل مطلقة. القول الثاني يقولون بالقول الثاني الوصل مطلقا, يعني هنا الوصل مطلقا,
حتى ولو كان رجال
الوصل مطلقا, قلنا مطلقا خلاص بقى مطلقا, حتى لو كان أقل,
يعني لو كان واحد
وخمسة, حتى لو كان واحد وخمسة في الطريق الثاني. لما؟ لأن عندهم علة هنا, العلة إيش؟ الوجهة الزيادة من الثقة مقبولة, وهي إيه؟ وهي زيادة علم, والذي علم
حجة على من لم يعلم,
صح كده؟ وأيضا المثبت مقدم على النافي, فضلا أن يكون مقدما على من؟ على الساكت. احسنت, هذا قول من الصلاح. ترجيح النووي أيضا هو ترجيح المتأخرين, المتأخرين يرجحون هذا. طب القول الثالث الحكم لمن؟ الحكم للأكثر. طبق هنا. إذن الحكم في هذا الحديث للأكثر صح؟ أي متصل, الحديث يكون متصلا. طيب أربعة, قول الرابع الأحفظ, انظروا بقى للأحفظ أنت. الأحفظ كيف؟ يعني إسرائيل هذا إيش؟ مش هي جبال, ما هي جبال كلها. إسرائيل ابن يونس ثقة ثقة ها أبو عوانة وشريك وزهير بن عوية وقيس بن الربيع هو صراحة إذا اجتمع شعبة الثوري الكلام يصعب أن تأتي بأحد أمثال هؤلاء. هؤلاء جبال يقف الرجل عندهم أمامهم معظما لأنهم من الإتقان والحفظ والتثبت بالمكان. فيكون هنا الحكم في هذا القول لمن؟ للمرسل. التحقيق لإخوة المحققين القرائن المحتفة القرائن المحتفة الخامس هي التي تفصل. طب إيش القرائن المحتفة؟ أقول القرائن المحتفة منها ملازمة الشيخ ومعرفته بحديثه عن غيره. منها طبعا ملازمة مع طول ايه؟ طول الصحبة، بمعنى طول الصحبة. ايضا من القرائن ان يتابعه ثقات اثبات لا يشك في اتقانه. بعض المتابعة الثالثة، القرائن الثالثة ان يكون الطريق المخالف فيه راو لم يتميز بالمميزات السابقة. الرابع أن يظهر أن المخالف مع إتقانه أنه لم يأخذ الحديث إلا في مجلس واحد. أن يكون أحد الطرفين نعم راون ثقة جهبذ مبرر، يعني من الإتقان بمكان. وده ما قاله الإمام أحمد بن حنبل أنه يشترط في أن الراوي يكون مبرز في الإتقان. يعني العلماء قالوا فيه مثلا ثقة ثبت، يعني كرروا فيه مسألة التحديد. فهذا وجود ضعف يعني هذه نقول لا تحتاج لدقة نظر. نقول الطرف الأول ثقة والطرف الثاني ضعيف مسألة منتهية ليس فيها كبير نظر. حاضر. إذن التحقيق بالقرائن ننظر ونطبق هنا بالقرائن الأكثر موجود الأكثر 1-2-3 الذين رأوه 6 يعني احنا قلنا الأكثر أن يكون الأكثر في طرف طرف. سيب الملازمة دي واحدة تانية. الأكثر 1-2-3-4-5-6 هؤلاء 6 رأوا هذا الحديث عن كحل أبو ولي، رأوه موصولا عن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إسرائيل بن يونس أثبت الناس في أبي إسحاق، وهذه من القوة بمكان ملازم للشيخ وهو أثبت الناس فيه، فهو أعرف الناس بشيخه. فإذا وهم شعبة لم يهم السهاب، لأن شعبة إن رأه مرة أو مرتين في جلسة أو في مجلس واحد أو مجلسين. فالملازمة وطول الصحبة تثبت الإتقان من نفس الشيخ. فالقرينة الأولى الكثرة، والقرينة الثانية ملازمة الشيخ. القرينة الثالثة وهي مهمة جدا أن هذه الرواية رواية الثوري ورواية شعبة أيضا جاءت موصولة عن طريق شعبة عن طريق سفيان، يعني جاءت عن طريق شعبة وعن طريق الثوري وعن طريق شعبة جاءت موصولة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعلها الدارقطني بالإيش؟ بالمرسل. فالغرض المقصود بهذه قرينة تثبت أنه إذا روي من طريقهما موصولا فهذا يعضد لنا الرواية الأولى التي فيها الكثرة على أنه الموصول هو الأصح. نعم هذا هو، لأنه هو أصبح لنا هذا تعضيدا لمسائل الكثرة ومسائل الملازمة. إذن فيصح عندنا بالقرائن أن حديث لا نكاح إلا بولي أنه صحيح للكثرة وللملازمة، ولأن الحكم هنا للمرفوع لأنه زيادة علم، وزيادة العلم تقبل من الثقة الثابتة الذي لازم شيخه. فهمتم؟
نعم.
فهمتم؟ الحمد لله استيقنتم بما قلت. طيب سأشكل عليكم شيء. نعم نعم. لا لا في زيادات عليها أيضا. أنا أتكلم على غلبة الظن بدقة النظر ممكن تأتيك قراءة أخرى غير هذا. لا هو بالاستقراء ممكن قراءة أخرى تزيدك. طيب خلاص اتفقتم على هذا وأن لا نكح لولي، هذا حديث صحيح الحمد لله. يبقى لا نكح إلا بولي. طب هنا في إشكال، إيش الإشكال اللي في الأسانيد هذه؟ فين؟ عشان كتب أبي عوانة هاني نقول له حدثنا أبو عوانة مش مشاكل. ما ايش فيه؟ ايوه الوهم مني انا، وهم دايما. خلاص وهمتموني. لا انا اتكلم الان صححت هذا الحديث. هذا الحديث فيه اشكال، هو هذه الاسانيد فيها اشكال. ما انا اسحاق احسنت، ابو اسحاق السبيعي، ابو اسحاق مدلس وقد عنعن. ها العنعنة يا أستاذ الذي تمر عندك، أبو إسحاق الصبيعي ثقة ثابتة لكنه مدلس. ها. كله عنعنة. ها؟ شعب رواه مرسلش. يعني ما تحتج به واحتج عليك. ها. أنت لو احتجت به من هنا، من شعب صحيح قال كفيتكم تدليس أربع، صح؟ ومنهم أبو إسحاق الصبيعي. انت ممكن تخلص بقى اشتغل على الجنبين، تقول ناخذ من هذا ما نريد وناخذ من هذا ما نريد. نقول موضع النزاع والارسال.
ننظر هل اسحاق مكسر عن ابي برده،
وهذه بقى تريد انك تبحث بحث يعني بالاستقراء اللي مش ممكن، لابد ان نص. لو نص عالم من العلماء قلنا بذلك. ما لا لا يدخل فيك. تقول كفانا شعبة تدليس أبي إسحاق وخلاص، وقد يعني رجحنا. هو عامة الإجابة على هذا يعني لو لم نجب بأن شعبة كفانا تدليس أبي إسحاق قلنا هذه العنانة لا تضر، لأنه قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة جدا شواهد له، ففي الحالات كلها الحديث صحيح.
من طرق أخرى؟
من طرق غير طريق أبي إسحاق، فطرق كثيرة جدا، مع أن هذا الحديث الأسانيد كلها رجال ثقات أثبات، لكن مسألة العنعنة إذا لم نقل أن شعبة قد كفانا تدليس أبي إسحاق قلنا الطرق الكثيرة التي جاءت شواهد لهذا الحديث صححت لنا هذا الحديث.
متصلة كانت هذه؟
متصلة كلها متصلة، كلها متصلة.
وأنا كنت أتكلم شيخ لو مررت حديث أبو إسحاق السبيعي معنى كده نظر حديث الأعمش.
ثاني نحمش. لا احنا ما مررناه، قلنا شعبة لو مررنا حديث شعبة لو أردنا أن نتكلم عن عنعنة هنا، شعبة قد كفانا عنعنة أبي إسحاق، صح ولا لا؟ إن شعبة قد كفيتكم تدليس أربع، منهم قتادة ومنهم أبو إسحاق قتادة ومنهم أبو إسحاق السبيعي، إنه كان يوقف كل محدث يقول له سمعت بوضعك، يقول نعم سمعت، ما أتركه حتى أقول سمعت. وإن لم يكن فقلنا الطرق الكثيرة قد صححت لنا الحديث ويكون الحديث صحيح لغيره أو حسن لغيره، لكن طبعا ما يقال حسن لغيره لأن رجال إسقاط أثبات.